يستهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أحبتي في الله، بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نبدأ في هذا البرنامج بالحديث عن قضايا معاصرة جديدة، أو إن شئت فقل نبدأ موسما جديدا من برنامج قضايا معاصرة. فقد مر هذا البرنامج قبل ذلك بعدة مواسم أخذنا فيها بفضل الله سبحانه وتعالى أشياء يعني تتعلق بما ينتفع به المسلم في حياته العملية. بفضل الله عز وجل أحبتي تحدثت قبل ذلك عن الجوانب المتعلقة بالنواحي العملية في المعاملات والبيوع، والحلال منها والحرام، وما ينبغي أن يكون الإنسان عليه، والقضايا المعاصرة الخاصة بالمعاملات. وكذلك قبل ذلك تحدثنا عن النوازل الفقهية المتعلقة بالطب، وبقضايا الأسرة المعاصرة في الزواج والطلاق، والمشكلات الزوجية القديمة والمعاصرة، والحلول الشرعية الخاصة بها في لقاءات طويلة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. ونبتدئ موسما جديدا أحبتي في الله بالحديث عن قضايا التربية، وهي قضايا غاية في الأهمية، ينبغي على المؤمن أن يوليها اهتماما، لأنها تتعلق ببناء الإنسان، وأعظم شيء هو بناء الإنسان، به يصلح الإنسان ذاته، يصلح من حوله، ترقى الأمم، يسعد في الدنيا والآخرة، ونسعد من حولنا بإذن الله سبحانه وتعالى. ببناء الإنسان نستطيع أن نعمر الدنيا بدين الله سبحانه وتعالى، فنسعد في الدنيا والآخرة. قضايا من أخطر القضايا، هذه القضايا الجديدة التي تبدأ مع هذا الموسم الجديد من البرنامج أحبتي في الله، ينبغي أن نوليها اهتماما، وأن نحاول أن نتدارسها سويا، وأن نقف مع النصوص الشرعية الخاصة بهذه القضايا، بل ينبغي أن نحاول أن نحفظها، أن نفقهها، أن نقف مع مدلولاتها لننتفع بها في الدنيا والآخرة. والمقصود بقضايا التربية أو الخريطة العامة التي سنسير عليها أحبتي في هذه اللقاءات الجديدة التي تخص قضايا التربية، أو في هذا الموسم الجديد الذي يتعلق بقضايا التربية أحبتي في الله، هي تربية المسلم لنفسه، وبمعنى آخر نستطيع أن نقول بناء الشخصية المسلمة الملتزمة، صياغة الشخصية المسلمة كما أرادها الشرع الحنيف، أن يبني الإنسان منا شخصيته من منظور شرعي وفق كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا نتحدث في قضايا التربية عن تربية الإنسان لأهله وأبنائه في مراحلهم العمرية المختلفة وفق الكتاب والسنة، وعن التحديات المعاصرة التي تواجه المسلم أثناء سعيه للترقية بنفسه وبأسرته، أو لتربية أبنائه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من القضايا التي نتحدث عنها في قضايا التربية قضايا الشباب وأزمات الشباب، وكيف نتعامل معها، وأعني بذلك أحبتي في الله كيف نتعامل مع قضايا الشباب، من أو يتعامل الشباب أنفسهم مع الأزمات المختلفة التي تواجههم أثناء الالتزام والسير ومحاولة السير الجاد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتعتريهم بعض الأزمات، بعض المشكلات. كيف يتعامل الشباب مع هذه المشكلات؟ من ناحية أخرى أيضا نتحدث عن مع المربين، سواء كانوا من الآباء أو الأبناء أو كل من كان في موقع من مواقع التربية، وكل من يقتضى به ويراد منه أن يربي غيره حتى وإن كان ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي وقدر الله له عددا من المتابعين الذين يستفيدون منه، فكيف يتعامل الإنسان المربي مع من يربيه، خصوصا الآباء والأمهات والمشايخ الذين يعني يصدرون أنفسهم لتربية الجيل المسلم ليسير على الجادة ولننتفع به، وكيفية التغلب على هذه المشاكل والقضايا التي يشكو منها الشباب، وبيان حلول هذه القضايا. أحبتي، نتحدث عن مشكلة اختلاف الأجيال بين الآباء والأبناء، وعقدة اختلاف الجيل، وكيف يعني نقرب أو نبعد هذه الفجوة عننا ونقرب وجهات النظر بين الآباء والأبناء. سنقف وقفات تفصيلية بإذن الله عز وجل مع مشاكل الشباب التي يعانون منها أثناء المراهقة وما بعدها، وكيف يتعامل معها، وكيف يتعامل الشباب أنفسهم مع ذلك. فهذه خريطة يعني وضعتها لقضايا التربية عموما، وكما ترون أحبتي إنه لمشوار طويل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليه وأن يوفقنا لما يحب ويرضى سبحانه وتعالى، وأن نقف فيه على مراد الله سبحانه وتعالى بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم، فهم العلماء العاملين، ونحاول أن نقف مع هذه المبادئ وهذه المعاني التي إن يعني أصبحت واقعا عمليا في الدنيا سنجد خيرا كبيرا بإذن الله سبحانه وتعالى، ويستطيع الإنسان بذلك أن يتحصل على سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة بإذن الله، ينفع نفسه، ينفع أمته، ينفع دينه. فأمور غاية في الأهمية، كما قلت آنفا أحبتي بناء الإنسان هو من أهم الأمور التي ينبغي أن نعتني بها. حضارات الأمم تقاس ببناء الإنسان في الأمة، تقدم الأمم يكون أيضا ببناء الإنسان في الأمة، فلذلك ينبغي أن نعتني اعتناء كبيرا بهذه المسألة ونهتم بها اهتماما كبيرا أحبتي في الله. فهي قضية هامة، كل من يعني وضع في موضع تربية، حتى الأب أو الأم وكل ما كان في موضع مواضع التربية، هو على ثغر عظيم، ينبغي عليه أن يقدر ذلك وأن يراعيه وأن يعرف قدر هذا الثغر العظيم الذي يقف عليه. فبتربية فرد واحد من الأمة قد ينفع الله عز وجل به الأمة بأسرها، فما بالنا إذا حرصنا على ذلك. ولذلك حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على تربية الصحابة رضوان الله عليهم تربية إيمانية، إذا بهم بعد هذه التربية سادوا البلاد، وفي لحظات أو في أمور تعد لحظات، أيام وسنين تعد لحظات من عمر التاريخ، فإذا بهم بفضل الله سبحانه وتعالى سادوا البلاد ونشروا الدين في ربوع الدنيا، وانتفعت بهم الأمة الإسلامية. فينبغي علينا أن ننظر أين نحن من ذلك الجيل الفريد، وكيف نربي أنفسنا كما تربوا، وكيف نعالج هذه القضايا الهامة. فلذلك أحبتي في الله، هي قضايا من أهم القضايا، ودفعني إليها كذلك أنه هناك شكوى كثيرة من عموم الناس في مسألة تربية النفس وتطوير الذات، كيف أفعل ذلك بما يتلاءم مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ مشاكل كثيرة تعتري الشباب وتعتري الرجال والنساء في مسألة تربية النفس والترقية بالإيمان، فلذلك ينبغي أن نقف مع هذه القضايا. كذلك المشاكل الكثيرة التي لا حصر لها التي ترد إلينا في الفتاوى والتي نراها في مجتمعنا بسبب مشكلة، يعني عدم التوفيق في التربية أو عدم وجود آلية للتفاهم بين الآباء والأبناء وبعد الفجوة بينهم إلى غير ذلك. فهذه أمور يحتاج إليها كل مسلم، يحتاج إلى أن نقف معها وقفات متأنية لا نستعجل الحديث فيها أو الانتهاء منها، بقدر ما نقف على تصحيح التصور فيها من خلال النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنبني أنفسنا ونربي أنفسنا على معاني القرآن والسنة، نصحح تصوراتنا على وفق كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فبالنص الشرعي ينبغي على الإنسان أن يشكل فكره من خلال النصوص الشرعية، وأن يعرضه ونعرض الأقوال والأعمال والعادات والأفكار على كتاب الله وعلى سنة رسوله، نسدد الفهم منها، فما وافق أخذنا وما كان مخالفا ابتعدنا عنه، نسدد الأفهام لنسعد في الدنيا والآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، ومن أجل ذلك أحبتي في الله، يعني سأبدأ هذه اللقاءات التي هي كما ترون هي لقاءات متعددة، قضايا التربية، يعني هذا العنوان الرئيسي الخاص بهذه السلسلة الجديدة بعد أن أخذنا سلاسل متعددة كما ذكرت في أنواع متفرعة من الشريعة، المعاملات وقضايا الأسرة والزواج والطلاق والطب وغيرها إلى غير ذلك. قضايا التربية تشمل نواحي عديدة. طيب كيف نربي غيرنا؟ الإنسان إذا كان في موطن من مواطن التربية، كيف نربي غيرنا إن لم نربي أنفسنا أولا؟ لأن الإنسان المربي هو في ذاته قدوة، فينبغي أن يكون أهلا للتربية، ففاقد الشيء لا يعطيه، ولا يستطيع الإنسان أن يؤثر في غيره إلا إذا كان هو أول المسارعين لما يأمر به، وكذلك عنده من الثبات وعلى الطاعة وعلى السير على الجادة ما يؤهله لأن يكون قدوة لمن يربيه. فالتربية، فمن أهم وسائل التربية التربية بالقدوة، فالمربي إذا كان قدوة لمن يربيه فيؤثر فيه. ومن أهم المشاكل الحقيقية التي نراها في مجتمعنا والتي أحدثت فجوة كبيرة بين الأجيال هو عدم وجود القدوات سيما في المربين، ففقد الشباب رؤية القدوة في من أنيطت به مسألة التربية، فإذا به أصبح لا يأبه بما يقول ولا يعظم أقواله أو لا ينزلها موضعا يحتذى به، فمن ذلك حدث خلط في ذلك المقام أحبتي. لذلك في ظني والله تعالى أعلى وأعلم، أهم شيء نبدأ بهذه القضايا المتشعبة لا تأخذ سلاسل متعددة، تربية النفس، تربية الإنسان لأهله لأبنائه في مراحلهم العمرية المختلفة، تربية الشباب أنفسهم، تعامل الشباب مع مشكلاتهم، وكيف يتعامل الشاب نفسه مع مشكلاته إذا فقد المربي أو لم يجده في البيئة التي يعيش فيها، كيف يربي نفسه. أول شيء أحبتي في الله نحتاج إليه جميعا كل هذه الفئات، نحتاج أولا إلى مسألة تربية النفس، تطوير الذات، كيف نربي أنفسنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل تربية الإنسان لنفسه على الكتاب والسنة والتزام الإنسان بكتاب ربي وسنة رسولي هل هذا سيبعده عن مجالات الحياة المختلفة، أم أنه سيسدد فكره لينمو في أي مجال من مجالات الحياة ويعمر الدنيا بدين الله سبحانه؟ طبعا التربية على الكتاب والسنة إذا التزم الإنسان التزاما صحيحا ورب نفسه على كتاب ربه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم سيبدع في شتى المجالات، وفي أي تخصص من الله عز وجل به عليه سنجد فكرة عظيمة، وسنجد أجر يعني، وسنجد خيرا كبيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. بل إن ذلك أحبتي في الله كانت فكرة إنشاء الأزهر الشريف، كانت فكرة إنشاء الأزهر الشريف بكلياته المختلفة في جميع التخصصات، إن هو يكون أن نوجد الإنسان الرباني العالم بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في شتى مجالات الحياة، فنقف على المهندس المسلم العارف بكتاب الله وبسنة رسوله، الطبيب المسلم العارف بسنة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والجيولوجي والمهندس والمربي والمدرس، وكذلك الداعية والعالم الذي ينفع الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعمر الدنيا بدين الله سبحانه وتعالى. فهذه في أمر أساسي، يبقى دين الله معنا في شتى مجالات الحياة، الالتزام بالكتاب والسنة معنا في شتى مجالات الحياة. لذلك أحبتي يعني لا عجب أن أقول أن إذا أردنا أن يعني ننجح في تربية أبنائنا أو في تربية من نتابعهم من أناس، فعلينا أولا أن ننجح في تربية الذات وتربية النفس. فهذه المسائل، قضايا تربية النفس تربية الذات، يحتاج إليها كل إنسان الآن، سواء كان عنده مربي أو ليس عنده مربي. الشاب يحتاج أن يقف إلى مع هذه المعاني التي ستتحدث عنها في سلسلة في تربية النفس وتربية الذات، وكيف يربي الإنسان نفسه. كذلك المربي نفسه الذي يربي يحتاج إلى أن يقف مع هذه المعاني. كل مسلم وكل مسلمة يحتاج إلى أن تقف مع هذه المعاني، بها نربي أنفسنا ونطور ذاتنا، وبما يرضي الله سبحانه وتعالى. قضية غاية في الأهمية هي بناء الإنسان لنفسه ولذاته، فلها أثرها على الشخص وعلى مجتمعه وعلى أمته، فينبغي أن نليها الاهتمام العظيم والاهتمام الكبير. أحبتي في الله، أطلت النفس في هذه التقدمة عن هذه السلسلة الجديدة لكي يتضح لنا المقصود أحبتي في الله من الطريقة التي سنسير عليها في هذا الموسم الجديد من البرنامج أحبتي في الله، من أجل أن نعلم أننا نحتاج إلى كل هذه القضايا ونقف معها. إذن نسير على خريطة ذهنية معددة، نربي أنفسنا لنكون مؤهلين لتربية غيرنا، ولنرضي الله أولا طبعا، لنرضي الله أولا سبحانه وتعالى، ونحقق ذاتنا، ثم كذلك نؤهل لتربية غيرنا، ونعود بالنفع على أمتنا، نعمر الدنيا بدين الله سبحانه وتعالى. فقضايا يعني غاية في الأهمية، ينبغي علينا أن نهتم بها وأن نأخذها مأخذ الجد، لا وأن نتدارسها وأن نقف مع معانيها، بل نحفظ هذه الأمور ونسعى إلى تطبيقها تطبيقا عمليا. هذه القضايا التي أريد أن أتحدث عنها أحبتي في الله ليس أمور للمعرفة الباردة الباهتة وفقط، والإنسان يقف مع بعض هذه المعاني ويضع لنفسه هذا ما شاء الله نموذج مثالي للتربية ولمقصد شريف، فينبغي علينا أن نكون على وفق ذلك الأمر. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، كما قال ربعي رضي الله عنه وأرضاه. فينبغي علينا أن نكون على وفق هذه على قدر هذه المسؤولية الهامة أيها الكرام المؤمنون، ونراعي هذه المسألة ونأخذها مأخذ الجد. إذن إذا كان الأمر بهذه الأهمية فسنبدأ بإذن الله عز وجل في قضايا تربية النفس، قضايا تربية النفس، تربية النفس الإنسانية. طيب احنا أنا قلت التربية المصطلح الدارج والذي نستخدمه جميعا ونحفظه، لكن احنا بنحتاج ان احنا نرد المصطلحات الحديثة الى تأصيلاتها الشرعية، وده الأصل اللي احنا بنسير عليه عموما، وفي هذا البرنامج خصوصا برنامج قضايا معاصرة، ان احنا ننظر الأمور الشرعية نربطها بتأصيلاتها الشرعية لنعرف كيف نسير عليها. فالمصطلح الشرعي أحبتي في الله لكلمة تربية النفس، لكلمة تطوير الذات، تنمية النفس، إلى غير ذلك من المصطلحات، المصطلح الشرعي لذلك هو تزكية النفس. هذا هو المصطلح الشرعي الذي دلنا عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. بإذن الله عز وجل نتحدث عن ذلك وعن أهميته بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، قبل الفاصل كنت أتحدث عن يعني الخريطة العامة لقضايا التربية التي سنسير عليها بإذن الله عز وجل، وبينت أن ذلك يحتاج أولا منا إلى السعي إلى تربية النفس، وأن هذه قضية غاية في الأهمية، أن الإنسان يبني ذاته، والمصطلح الشرعي لهذه القضية الهامة هو تزكية النفس، يبقى معنى أن أنا أربي نفسي على الكتاب والسنة بما أسير في هذه الحياة من منطلق رضا الله سبحانه وتعالى، فهذا معناه تزكية النفس. هذا هو المصطلح الشرعي الذي أبين القرآن الكريم أهميته، فقد أقسم الله سبحانه وتعالى في كتابه 11 قسما متواليا سبحانه وتعالى على أن صلاح العبد منوط بتزكية نفسه، هكذا. وهذا يبين أهمية هذا الباب أحبتي في الله. وخيبة الإنسان منوطة بتدسية نفسه والبعد عن التزكية، فقد قال الله سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، هكذا. فبعدها 11 قسما متواليا في كتاب الله قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها. فلاح الإنسان دنيا وآخرة منوط بتربية الإنسان لنفسه أحبتي، هكذا. فينبغي على الإنسان أن يعرف قدر تزكية النفس وتربية النفس على كتاب ربه وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التزكية التي بها نصلح الدنيا. لأن الإشكالية اللي وقع فيها كثير من الناس أنه يظن أن إذا أراد الدنيا عليه أن يبعد عن الآخرة، وإذا أراد الآخرة يبعد عن الدنيا. هذا مفهوم خاطئ يؤدي إلى يعني جملة من المفاهيم الخاطئة، وبها يعني يحدث ما لا يحمد عقبال الإنسان في الدنيا والآخرة. لكن نحن مأمورون بعمارة الدنيا بدين الله سبحانه وتعالى، فهي القضية. لكن الهدف الأساسي للإنسان رضا الله، وأنه يترقى في منازل الآخرة، وهذا الهدف لن يبعده عن الدنيا، بل سيتعامل مع في الدنيا أو المواقف المختلفة في هذه الحياة الدنيا من خلال هذا المنظور، من خلال منظور رضا الله، من خلال منظور تطبيق أوامر الله وتطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى. فإذا به يسعد في دنيا وفي أخرى، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين سبحانه وتعالى. فالإنسان مطالب أن يتبع أحكام هذه الشريعة الغراء، وأن يجعلها واقعا عملية. فالدين والتدين لا يعزل الإنسان عن الحياة الدنيا وعن عمارة الدنيا، بل به نعمر الدنيا بفضل الله، ونعبد الناس لدين الله سبحانه ولله عز وجل، بل بالإسلام ننشر القيم والفضائل العليا والرقي في الأخلاق والتقدم في كل شيء. الدين يدفع إلى التقدم أحبتي في الله، لا كما يزعم اللادينيون أن الدين يبعد الناس عن ذلك، بل هو الأساس الذي يحفز على العمل، يحفز على السعي في هذه الحياة الدنيا، يحفز على التفوق، يحفز على الإحسان. فقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فكذلك فالإنسان مطالب، المسلم الملتزم المتدين مطالب أن يحسن في تعامله مع ربه، في علاقته بربه، يحسن في علاقته مع زملائه، في علاقته مع آبائه، في علاقته مع أبنائه، في علاقته مع زوجته، إلى غير ذلك. إحسان في كل شيء، دين عظيم، دينا قيما يهدي إلى الرشد ويهدي إلى الطريق المستقيم. سعادة الدنيا بل سعادة الإنسانية منوطة بنشر دين الله سبحانه وتعالى، وبنشر تعاليمه، وبجعله واقعا عمليا في هذه الحياة الدنيا. بل إن ما نراه في الدنيا من تعاسة وما فيها من ابتلاءات بسبب البعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى أحبتي في الله، وبسبب الابتعاد عن معاني الشرع الحنيف الذي به يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر إذا أخذه الإنسان مأخذ الجد علم قيمة هذه التزكية. تزكية النفس أحبتي في الله لها لقاءات عديدة. تزكية النفس ليست دروشة وليس كلاما بمعزل عن العلم، إنما هو له منهج شرعي متكامل بفضل الله سبحانه وتعالى، مستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نعلم أهميتها وقيمتها في شرع الله. ولذلك كما رأينا الله سبحانه وتعالى بيّن أن فلاح الإنسان منوط بتزكية نفسه، والعكس بالعكس أحبتي في الله. وتزكية النفس في لغة القرآن أحبتي في الله يقصد بها النماء والتحلي بكل ما هو حسن والتخلي عن كل ما هو قبيح. هذا هو الأصل في تزكية الإنسان لنفسه، يتحلى بكل ما هو حسن في كل شيء، ويتخلى عن كل ما هو قبيح في كل شيء بإخلاص لله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن يرضي ربه سبحانه جل وعلا. لذلك إذا أردنا أن نؤصل كلمة التزكية فيقصد بها بالأساس تنمية القلوب، إصلاح القلوب، تطهير القلوب، تطهير النفس، وكذلك تطوير النفس وجعلها لا ترضى بما يبعدها عن الله سبحانه جل وعلا. والأصل في ذلك يقولون زكاة الزروع إذا نما وصلح. فأصل الزكاة في اللغة النماء، هذا هو الأصل. لذلك كما قلت إن الزكاة في لغة الشرع بتتحدث عن الطهارة والنماء. الزكاة في لغة القرآن الكريم المقصود بها الطهارة والنماء. النماء التحلي بكل ما هو حسن، والطهارة التخلي عن كل ما هو قبيح. ولذلك سبب تسمية الصدقة صدقة المال الواجبة زكاة لأن المال يطهر بها وينمو، فهكذا. فلذلك الزكاة تطهير ونماء، فهي طهارة للماء وطهارة للمزكي وطهارة للمجتمع. فهي قضية غاية في الأهمية. لذا قال الله قد أفلح من زكاها، زكاة طهارة ونماء، طهارة للنفس، طهارة للمجتمع، ونماء للنفس، ولنماء كذلك للمجتمع وللمال بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن المراد بتزكية النفس تطهيرها بالأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة، وهذا له أثر في إصلاح الدنيا كما قلت أحبتي في الله، له أثر على الإنسان في دراسته، في عمله، في علاقته بالناس، في شتى مناحي الحياة. لأن الإنسان إذا كان بيسير على أصل ترك الأعمال السيئة التي لا يرضى عنها الله وفعل الأعمال الطيبة التي حث عليها الشرع، فإنه يسعد ويسعد الآخرين. فألا لأن الله الذي شرع لنا الحلال والحرام وطلب منا أن نجعله واقعا عمليا في حياته هو الذي خلقنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه جل وعلا. إذن تزكية النفس أيضا أحبتي أن يشغل الإنسان نفسه بالأعمال الصالحة ويجنبها الأعمال السيئة. هناك تزكية منهي عنها وهي الإعجاب والمدح للنفس، وهناك تزكية مأمور بها وهي الإصلاح والتوبة والعمل الصالح. فحين قال ربنا لنا قد أفلح من زكاها، توعد الله سبحانه وتعالى أيضا في نفس الوقت الذين لا يزكون أنفسهم، فقال وقد خاب من دساها. فكما حثنا سبحانه وتعالى على التزكية وبين أن الفلاح بها، كذلك سبحانه وتعالى توعد الذين يبتعدون عن تزكية أنفسهم. ولذا قال الله سبحانه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال بعض المفسرين المراد بالزكاة في هذه الآية من سورة فصلت المراد بها تزكية النفس، لأن الآية مكية والزكاة بالأموال كانت في المدينة، وكذلك قيل نفس هذا المعنى في قوله سبحانه والذين هم للزكاة فاعلون في سورة المؤمنون، فقالوا مثل هذا أيضا. فالشاهد الله سبحانه وتعالى قال وويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة، على التفسير بأنها المقصود بها هنا تزكية النفس. وقال في كذلك في سورة الشمس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي خاب من حقر نفسه وصغرها كما سيأتي تفسير مطولا بمعصية الله والعياذ بالله. لكن الأول قبل أن أقف مع خطورة التدسية أحب أن أقف مع جمال التزكية. أحبتي في الله التزكية لها وقعها في دين الله، لذلك بين علق الله فلاح الإنسان عليها فقال أو بين أن فلاح الإنسان منوط بها فقال سبحانه قد أفلح من زكاها. التزكية أيضا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لماذا أهتم في هذا الحديث أحبتي بسم الله بالحديث عن أهمية التزكية، لنعرف قيمة التزكية فنحرص عليها، لأن دائما يعني صلاح البدايات يؤدي إلى صلاح النهايات، وفساد البدايات يعني يجعل النهاية مؤسفة. فالإنسان إذا علم قيمة التزكية وعلم أهميتها ومنزلتها الحقيقية في دين الله سيهتم بها. أصل ممكن إنسان يقول زي ما بنسمع كتير من الشباب كده، يعني يقول لك إيه أنا علاقتي مش مشكلة هسيبها زي ما تيجي تيجي، يقول لك سيبها تسبح تيجي زي ما تيجي تيجي وزي ما تمشي. وبعض الناس في هذه الدنيا يسير بلا هدف، بلا هدف لا دنيوي ولا أخروي ولا شيء، هكذا يسير هكذا، وهذا يخالف شرع الله ويخالف دين الله سبحانه وتعالى. يعني إنسان لو جه في ذاتي وفي فكري ودار بخلده يقول لك يعني خلاص مش مهم، أنا لا يلزم أن أربي نفسي أو أن أزكيها أو ما إلى غير ذلك، أو مش ههتم بذلك هسيبها كده للظروف للأمور على حسب كل موقف لما يجي، يعني مش مخطط اللي أنا عايز أقف معه، لا يخطط لتزكية نفسه، لتربيتها، لتطهيرها من كل ما هو قبيح، ولتنميتها بكل ما هو حسن. مش واضح لنفس مش لا ي... لم يضع لنفسه تصورا لأجل أن يبني ذاته وأن يربيها على وفق كتاب ربي وسنة رسول. الموضوع ما درش له على بال. طيب ده شيء عادي ولا شيء خطير؟ ده خلي بالك انت بتبعد عن مواطن النجاح في الدنيا، وبتعرض نفسك لمواطن هلكة وللخيبة. يبقى خايب، لأن الله قال وقد خاب من دساها. هكذا بيعرض الإنسان نفسه بذلك إلى خسارة في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. والعكس بالعكس، إذا اهتم بمسألة تزكية النفس وسعى إلى تربيتها وإلى إصلاحها وإلى ترقيتها، فإنه بذلك بفضل الله سبحانه وتعالى يخطط للفوز بسعادة الدنيا والآخرة، لنفع الدين، لنفع الأمة، للارتقاء بنفسه وبمجتمعه، ويتحصل بذلك، وهو الأهم وهو الأفضل وهو المغزى الأساسي، يتحصل على رضا الله سبحانه وتعالى الذي هو غاية المسلم وهدفه الأساسي في هذه الحياة الدنيا، فهي غاية نبيلة ينبغي على الإنسان أن يضعها موضعها. ينبئنا عن أهمية ذلك لنعرف قيمته أن التزكية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يدعو صلى الله عليه وسلم بها، فقال صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الذي يقول ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم نتأسى به ولنقتضي به، فيقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها، كأنه يعطينا المعنى صلى الله عليه وسلم بأنه لا سبيل إلى تزكية النفس المقصود شرعا إلا بعون الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن أزكي نفسي أولا، علي أن أستعن بربي وأن ألجأ إليه وأن أصلح نيتي وأن أري الله من نفسي خيرا، من أجل أن يعينني الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن أطبق وأنفذ ما أعلمه من معاني الدين. إحنا كتير من الناس يستمعون ويزيد حتى يكمل ويصلح. يبقى ما ينفعش الإنسان يهمل قضية التربية، احنا بنركز على اهميتها وعلى قيمتها في الشرع من خلال نصوص الكتاب والسنة، لنعلم قيمة ذلك ايها الكرام المؤمنون، ولنعلم اهمية هذا ايها الاحبة في الله. فالشاهد احبتي في الله، زكى الشيء قيمتها الزكاة او اهمية زكاة الانسان النفس نستشعرها من خلال النصوص الواردة في الكتاب وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال شيخ الإسلام في ذلك كلاما غاية في الأهمية، أن القلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح. الحديث عن أهمية التزكية مهم، ونحتاج أن نقف معه وقفة متأنية ونكمل معنى التزكية أو أهمية التزكية من خلال القرآن ومن خلال السنة وتفسير النبي للتزكية وأقوال العلماء في ذلك في لقاء آخر، لأن وقت الحلقة قد انتهى أحبتي في الله، فلن تتم لهذه القضية الهامة لنعرف قيمة ما نحن مقبلون عليه، ثم نأخذ كيف نزكي أنفسنا بطريقة عملية. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.